النوع الثاني تعليق العقد، تعليق عقد البيع، تعليق عقد البيع. فالمشهور من المذهب أن التعليق أنه يبطل العقد سواء علقه إلا، وهذا في الجملة، هذا في الجملة إن يستثنون بعض المسائل، لكن عندهم في الجملة تعليق عقد البيع هذا مما يبطل عقد البيع. فإذا علق عقد البيع فإنه يبطل عليه عقد البيع، وسواء علقه على شرط محض أو علقه على شرط غير محض. علقه على شرط محض يعني ما تظهر فيه فائدة، أو علقه على شرط محض تظهر فيه فائدة للمشتري. مثال ذلك على شرط محض قال بعتك البيت إذا طلعت الشمس، أو بعتك البيت إذا مضى أسبوع، أو بعتك البيت إذا دخل شهر رمضان. هذا علقه الآن على شرط المحض، فيقول هذا التعليق هذا عقد فاسد مفسد لعقد البيع، مفسد لعقد البيع، لأن الأصل في العقود، الأصل في العقود أن تكون منجزة، والتعليق ينافي هذا التنجيز والهورية. والقاعدة على المذهب، القاعدة على المذهب في العقود أنها لا بد أن تكون منجزة ولا يصح أن تكون معلقة، لكنهم يستثنون يعني يستثنون بعض العقود، بعض العقود يستثنونها فيقولون لا بأس بتعليقها، لكن في الجملة على المشهور من المذهب أن تعليق العقود أنه ينافيها، وأن الأصل فيها أن تكون منجزة على الفور. علقه على شرط المحض أو شرط غير محض، مثل لو قال بعتك السيارة إن رضي أبي أو رضي أمي إلى آخره، فيقول بأن هذا شرط فاسد يفسد العقد، شرط فاسد يفسد العقد. وهذا أيضا قول أكثر العلماء رحمه الله أن تعليق العقود لا يصح، لأن الأصل في العقود أن تكون منجزة. والرأي الثاني رواية عن أحمد رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، أن تعليق العقود لا بأس، لا بأس أن الإنسان يعلق العقد سواء كان عقد البيع أو غيره من العقود. وتعليق العقد هذا ورد في السنة، ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقواده في معركة مؤتة إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق عقد الإمارة، علق عقد الإمارة. وكذلك أيضا ورد أيضا لما اشترى نافع بن الحارث من صفوان بن أمية لعمر دارا للسجن، ورد تعليق العقد إن رضي عمر. فنقول الصحيح لذلك، الصحيح أن تعليق العقود أنه لا بأس به سواء علقها على شرط محض أو شرط غير محض. النوع قال وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع أو لا يهبه أو لا يعتقه إلى آخره. النوع الثالث تقدم، النوع الأول اشتراط العقد في عقد وقلنا بأنه فاسد مفسد على المذهب. النوع الثاني تعليق العقد وأيضا هذا فاسد مفسد على المذهب. النوع الثالث ما يكون فاسدا غير مفسد، لا يفسد العقد لكنه فاسد في نفسه، فاسد في نفسه. وهذا إذا اشترط شرطا يخالف مقتضى البيع فهذا يقول بأنه شرط فاسد مفسد، شرط فاسد مفسد. وهذا ذكره المؤلف رحمه الله أمثلة، قال لا يبيع لا يهب لا يعتق إلى آخره، فيقولون هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد، غير مفسد العقد. قال بعتك السيارة شرط إنك ما تأجرها، أو بعتك السيارة أو البيت شرط إنك ما تبيع البيت، أو شرط إنك ما توقف البيت، البيت هذا لا توقفه أو لا تبيعه أو لا تؤجره أو لا تهب إلى آخره، يقول هذه الشروط فاسدة، لأن المشتري لما ملك هذه السلعة فملك، فمقتضى هذا الملك، مقتضى هذا الشراء أنه يملك أن يتصرف فيها، مالك حق أن يستحجر عليه، يملك أن يتصرف فيها في البيع، في الهبة، في الإجارة، في الوقف، في الصدقة، في الشركة إلى آخره، فليس لك أن تحجر عليه، ليس لك أن تحجر عليه. والرأي الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا أيضا قول أكثر أهل العلم رحمه الله، والرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن هذا الشرط صحيح إذا كان هناك مصلحة للمشتري أو مصلحة للمبيع. إذا كان يترتب عليه مصلحة للمشتري أو يترتب عليه مصلحة للمبيع فإن هذا لا بأس به. واستدلوا على ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه شرى أو باع على صهيب رضي الله تعالى عنه دارا واشترط عليه أن يوقفها عليه. عثمان رضي الله تعالى عنه اشترط لما باع على صهيب دارا اشترط عليه أن يوقفها عليه. وأيضا قالوا الأصل في العقود الصحة، فما دام الأصل في العقود الصحة فله أن يقيد بعض هذه القيود، له أن يقيد أن يبيعه بشرط أن لا يبيعه أو بشرط أن لا يوقفه، لأن المشتري قد يكون سفيها لا يحترم التصرف، فالبائع أراد منفعته فاشترط عليه أن لا يبيع هذه البيت أو اشترط عليه أن يوقفها عليه لكي ينتفع بها ولا يتمكن من إضاعتها، أو شرط مصلحة المبيع، مثلا باعه الرقيق واشترط عليه أن لا يبيعه لأنه يرى أن مصلحته، أن المصلحة كونه عند هذا المشتري، فما دام أنه يترتب عليه هذه المصلحة فإن هذا لا بأس به وشرط صحيح. أو اشترط عليه أنه ما تحتاج هذه الأرض، احتاجها المسجد الذي بجانبه، أنه يبيعها على المسجد. فهذه كلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأنها صحيحة. والأصل في الشروط في البيع، الأصل في الشروط في البيع الصحة، وللإنسان أن يشترط ما لم يخالف هذا الشرط الشرع. وتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، وهذا الشرط هو الصحيح، لا شرط على صحيح. لكن إن خالف الشرع فإنه باطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له. صح، إذا قال أنا أبيعك الرقيق هذا لكن بشرط أنك اعتقته فالولاء لي ليس لك، هذا نقول بأنه شرط باطل، لأن الشارع أبطل هذا الشرط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق. ولأن الولاء أيضا، الولاء هذا كعصوبة، يعني عصوبة كعصوبة النسب، فكونه يشترط البائع أن يكون له الولاء وهو لم يعتق، هذا شرط باطل، لأن الولاء يكون عصوبة كعصوبة النسب، وهذه العصوبة تحدث متى؟ تحدث إذا أنعم المعتق على رقيقه بالعتق. أما كونه يشترط وهو لم ينعم عليه بالعتق هذا نقول بأنه باطل، ولهذا يجري بينهما التوارث، ويجري بينهما ولاية النكاح، وولاية كونه يتولاه من حيث الإرث والنكاح والتغسيل والصلاة عليه إلى آخره، هذه كلها تجري، فلا تكون هذه العصوبة إلا بسبب الإنعام بالعتق، أما إذا لم يكن هناك إنعام بالعتق فهذا شرط باطل. أكمل غادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، السلام عليكم وبركاته. ما الفرق بين شرط المصلحة وشرط المنفعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ظاهر الفرق بينهما ظاهر، قلنا شرط المنفعة أن يستفيد من العين المباعة أو يستفيد من البائع ليقوم بمنفعة له بخدمة له أو يستفيد من منافع السلعة. أما شرط المصلحة فلا تلف في هذه الاتباعات، وإنما شرط المصلحة تعود باشتراط رهن، يعني اشتراط المصلحة يعني ما يصلح الحق ويؤدي إلى بقائه واستمرار. اشتراط رهن لو لم يشترط الرهن، لو رفض عليها الرهن ما قد لا يؤدي، قد يؤدي ذلك إلى عدم بقاء العقد. اشتراط الضمير، اشتراط الكفيل، اشتراط تأجيل الثمن، يعني هذا الفرق بينهم.
تقول فضيلة الشيخ: يوجد في أرضنا بئر قمنا بحفرها ثم نحن نبيع من مياه هذه البئر على أصحاب الورثة، فهل يجوز أن نفعل ذلك؟
هذا ظاهر، هذا سبق تكلمنا عليه، قلنا بأن الماء إذا حازه الإنسان في الظروف والأواني فإنه يجوز له أن يبيعه. ومن ذلك أيضا لو أخرجه، لو أخرجه عن طريق الآلات، عن طريق الآلات فإنه يجوز له أن يبيع هذه الأشياء. لكن الذي لا يجوز له أن يبيعه ما دام في ملكه وهو حتى الآن لم يتصرف فيه، يعني البئر نبعها الماء لا يزال في البئر، أو مجمع الماء في أرضه هذا لا يجوز له أن يبيعه، لكن هو أحق به، فإن كونه يخرجه من البئر هذا يجوز له أن يبيعه.
يقول فضيلة الشيخ: نفع الله بكم، يوجد في الأسواق بضاعة يكتب عليها يوجد نقود في الداخل أو انظر هديتك في الداخل، ما حكم شراء مثل هذه الأصناف؟
أو ما
انظر هديتك في الداخل.
أما بالنسبة لكونه يوجد النقود فهذه حقيقة إذا كانت يفرق فيها، إذا كانت النقود قريبة من الثمن فهذه داخلة في مسألة مد عجوة ودرهم، مسألة مد عجوة ودرهم هذه لا تجوز، يعني يبيع ربوي بربوي ومع أحدهما من غير جنسهما. مثلا هذه النقود، مثلا هذه السلعة اشتراها مثلا بخمسة ريالات ووجد في وسطها خمسة ريالات وهو اشتراها الآن بخمسة ريالات، فهو الآن أصبح الآن مبادلة ربوي بربوي، ريالات بريالات ومع أحدهما من غير جنسهما، فهذا إذا كان مع أحدهما من جنسهما أمره ظاهر أنه ربا، لكن إذا كان مع أحد من غير جنسهما فهذا يكون مثلا صدوة مد عجوة ودرهم، وهكذا فينا إن شاء الله يأتي بيانها. فيظهر هذه أنها لا تجوز إذا كانت السلعة، إذا كان الموجود من الدراهم مثل الثمن أو قريبا منه. أما إذا كان شيئا يسيرا فهذه قالوا في مسألة مد عجوة ودرهم إذا كان التابع يسير فإنه لا بأس به، يعني مثلا النقود التي وجدها يسيرة لا تساوي شيئا بالنسبة للسلعة فيكون مبادلة ربوي بغير ربوي، والتابع هذا يكون غير يعني معفو عنه.
يقول: أحسن الله إليكم وزادكم علما، اشتريت من شخص جهاز فقال سأخفض لك في السعر لكن بشرط أن تهدي هذا الجهاز للجهة الخيرية الفلانية، ما حكم هذا الشرط؟
تكلمنا عليه الآن وقلنا بأن مذهب الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في رجوع الإسلام وابن القيم أنه إذا شرط شروطا فيها مصلحة فإن هذه الشروط صحيحة، قال بشرط أن تهدي مصلحة للمشتري أو مصلحة للمبيع نفسه فهذا لا بأس به، والحق له قد اسقط. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأن اشتراط مثل هذه الشروط نظير ما لو اشترط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها، قال أنا أقبلك زوجا لكن بشرط أنك ما تزوج عليها، هذا شرط صحيح. أو قال أنا أقبلك زوجا لكن بشرط أنك ما تسرع عليه، يعني تشتري أمل، هذا شرط صحيح، يعني شرط صحيح، لأن الحق للزوج قد اسقط، أو اشترطت قالت بشرط لك ما تخرجني من بيتي أو يكون المهر كذا، هذه كلها صحيحة. فإذا شرط عليه أنه يهديه أو يوقفه أو يتبلغ إلى آخره، هذه كلها شروط صحيحة، الشرط له وقد أسقطه.
يقول أحسن الله عليكم، في هذا المسجد معلق أن هناك بعض الكتب تباع في خارج المسجد أي في خيمة المجاورة، هل هذا الإعلان من البيع في المسجد؟
نعم، هذا ليس بيعا، لكن العلماء رحمهم الله قالوا بالنسبة للحديث في أمور الدنيا هذا قسمه إلى قسمين، قسم الأول ما يتعلق بالعقود، والعقود هذه قسموها إلى أقسام، المهم عقود المعاوضات مثل البيع والشراء في المسجد هذا قالوا بأنه باطل، وهذا الآن إن شاء الله نتعرض له. وأما ما لا يتعلق بالعقد وإنما يتعلق بالحديث في الدنيا، يعني في البيع أين يباع هذا السلعة وأين تشترى وكم ثمنها دون إجراء عقد، فهذا قالوا بأنه مكروه. فيظهر من التعليق مثل هذا الإعلان أنه يكون داخل في هذا وأنه يقرأ، فالأحسن أن يكون هذا الإعلان خارج يعني على جدار المسجد. هذا
الله عليكم. يقول لو أنني قمت بمبادلة سيارتي القديمة بسيارة جديدة على أن أزيد البائع الذي اشتريت من السيارة الجديدة مبلغا من المال، ما حكمها؟
هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن مسألة مد حجوة ودرهم مبادلة ربوي بربوي، أما مبادلة سيارة بسيارة هذه ليست السيارة ليست من الربويات، يأتينا إن شاء الله بين الربويات في باب الربا، لكن مبادلة سيارة بسيارة ما في بأس، نشتري سيارة بسيارة مع 10 سيارات هذا كله لا بأس، كون يزيد الدراهم هذا لا بأس بذلك.
يقول أحسن الله عليكم، اشتريت سيارة من أحدهم ب2000 ريال وكلمته كلاما ولم أعطه شيئا من قيمة السيارة فالنقود، وذهبت إلى الذي اشتريت منه السيارة فسلمته حقه، فهل في بيعي هذا شيء؟
هذا لا ليس فيه شيء، ما لم تكن اشتريت ثم ذهبت وبعت، يعني كلها عقود صحيحة، ليس من شروط صحة البيع أن تسلمه الثمن، فقلت أخرت البيع تسليم الثمن هذا لا يقتضي بطلان البيع، لكن إذا ما طل المشتري بتأخير الثمن فهي البيع الفسد كما سيأتي إن شاء الله يأتينا به.
يقول أحسن الله إليكم، إذا اغتسل الإنسان بمسح فهل يجزئ هذا عن وضوء أم لا؟
إذا اغتسل في مسبح فهذا المشهور المذهب قالوا بأنه يجزئ عن الوضوء، لكن بشرط أن يخرج مرتبا، وعلى هذا الآن سيخرج وجهه أولا، وأيضا لا بد أن يكون تمضمض واستنشق، يخرج وجهه أولا ثم بعد ذلك يلزمه أن يعيد مسح رأسه، مشهور المذهب يلزمه أن يعيد مسح الرأس، لأن يعني الرأس الآن خرج قبل اليدين والوجه، ومسح الرأس يكون بعد اليدين، فيمسح رأسه ثم ذلك يغسل رجليه، هذا عن المذهب، يعني لأنهم يقولون لا يعتبر العضو مغسولا حتى ينفصل عنه الماء، حتى ينفصل عنه الماء، ويظهر والله أعلم أنه إذا نوى ومكث فترة بحيث أنه يمضي عليه وقت قتل الوجه واليدين، يعني نوى قتل الوجه ثم حصل ثم نوى قتل اليدين يعني مضى عليه وقت يحصل به قتل الوجه واليدين ثم بعد ذلك الرأس ثم الرجلين مع المضمضة والاستنشاق، أنه يحصل بذلك رفع الحدث.
والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
وننتقل بكم الآن إلى الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فقال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع، وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. باب الخيار، وهو أقسام. الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فقد تقدم لنا ما يتعلق في الشروط في البيع، وذكرنا تفريق العلماء رحمهم الله بين شروط البيع وبين الشروط في البيع، وما المراد بالشروط في البيع، وما هو المعتبر من هذه الشروط. وذكرنا أن المعتبر منها ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله على الصحيح أو ما كان في زمن خيارين. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى قسمي الشروط، وأن هذه الشروط تنقسم إلى قسمين. قسم الأول شروط صحيحة وهي أنواع. النوع الأول شرط مصلحة تعود إلى العاقد أو العقد، والنوع الثاني شرط صفة، والنوع الثالث شرط المنفعة، والنوع الرابع شرط يقتضيه العقد. ثم بعد ذلك تطرقنا للشروط الفاسدة، وأن هذه الشروط الفاسدة منها ما هو فاسد يفسد العقد كاشتراط عقد في عقد، وتطرقنا لخلاف أهل العلم رحمه الله هل هذا شرط فاسد أو أنه شرط صحيح. وذكرنا أن كثيرا من أهل العلم وأن أكثر أهل العلم يرون أنه شرط فاسد، وأن مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه شرط صحيح. وتطرقنا أيضا إلى أن من أقسام الشروط الفاسدة تعليق عقد البيع، وأن تعليقه لا أن تعليق عقد البيع يفسد هذا العقد. وتطرقنا أيضا لمن أنواع الشروط شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد، كما لو اشترط البائع على المشتري ألا يبيعه أو ألا يهبه أو أن يوقفه إلى آخره. أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من أقسام الشروط الفاسدة غير المفسدة، يقول وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل بطل الشرط وحده. هذا إذا شرط ألا خسارة عليه شرط المشتري ألا يخسر في هذا المبيع، أو شرط أنه متى نفق المبيع يعني راج عند الناس واشتراه الناس وإلا فإنه سيرده فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد، وقول المؤلف رحمه الله بأن هذا شرط فاسد دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، فكما أن البائع كما أن المشتري فكما أن المشتري له خراج السلعة أيضا عليه ضمانها، وهذا ما يعبر عنه العلماء رحمهم الله بقاعدة الغنم بالغرم. فهذا الشرط كونه يشترط أنه لا خسارة عليه نقول هذا شرط باطل لأنه مخالف للشرع، وكونه أيضا يشترط أنه متى نفق المبيع يعني اشتراه الناس وإلا فإنه سيرده عليه نقول هذا شرط باطل، ودليله ما أثلت من قول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، فكما أن المشتري له خراج السلعة المشترات أيضا عليه ضمانها. والمراد بالخراج ما يحصل من هذه السلعة من المنافع والمكاسب وما يتولد منها من حليب أو ولد أو ثمرة ونحو ذلك. فإذا اشترى مثلا اشترى زيد شاة فإنما يحصل من خراج هذه الشاة من الحليب أو من الولد أو من الصوف أو غير ذلك فإنه يكون المشتري، فكما أن خراج هذه الشاة يختص به المشتري أيضا ما قد يعرض لهذه الشاة من خسارة أو تلف ونحو ذلك فإنه يكون عليه، فكما أن لك خراج الشيء أيضا عليك ضمانه، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. وليس من العدل أن يكون للمشتري الخراج والضمان يكون على البائع، فكما أن لك الربح أيضا عليك الخسارة، وكما أن لك الخراج أيضا يكون عليك الضمان. وعلى هذا فقول قوله إذا اشترط أن خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده هذا شرط باطل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وقل مثل ذلك في سائر السلع، فخراج السيارة ما يحصل من الانتفاع بركوبها أو زيادة ثمنها أو تأجيرها ونحو ذلك، هذا الخراج كله يكون للمشتري. والصحيح سواء كان هذا الخراج كما سيأتينا إن شاء الله منفصلا أو متصلا هذا كله يكون للمشتري لأنه نماء ملكه، فإذا كان كذلك فعليه الضمان. وهذا الحديث هو ما يعبر عنه العلماء رحمهم الله بقولهم الغنم بالغرم، فكما لأن لك غنم هذا الشيء أيضا عليك غرمه. قال وإن اعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك، فتقدم الكلام عليه وأنه إذا شرط البائع على المشتري أن الولاء له إذا اعتق هذا الرقيق الذي باعه عليه أن هذا شرط باطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إنما الولاء لمن اعتق. قال إلا إذا شرط العتق، بمعنى أن البائع شرط على المشتري عتق الرقيق المباع، قال أبيعك هذا الرقيق أو هذه الجارية بشرط أن تعتقه، فيقول المؤلف رحمه الله أن هذا شرط صحيح لأن الشارع يتشوف العتق. وقد تقدم لنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأنه أعم من ذلك، وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اشترط صحح إذا شرط البائع على المشتري مصلحة تعود على المشتري أو مصلحة تعود على المبيع أن هذا كله صحيح، ودليل ذلك ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، وأيضا هذا وارد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ف
فلو أن البائع شرط على المشتري ألا يبيع هذه السيارة، قال بيعك هذا البائع هذه السيارة لكن بشرط لا تبيعها، أو أن توقفها، أو أن توقف هذه الأرض مسجدا، أو ألا تهبها، أو ألا توقفه، أو ألا تتصدق به، أن هذه ما دام أنها تترتب عليها مصلحة أن هذه شروط صحيحة، لأن الأصل كما تقدمنا في الشروط في البيع الصحة، وأيضا كما تقدم أن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، قال وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح. ما عرض سيارة، قال بشرط أن تأتي بالثمن قبل ثلاثة أيام أو قبل خمسة أيام، أو أن لها تأخر بالثمن عن شهر أو شهرين ونحو ذلك، فإن تأخرت فإنه لا بيع بيننا ويكون البيع لاغيا. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، ودليله ما تقدم أن الأصل في الشروط في البيع الصحة ما لم يخالف الشرع، وهذا شرط ليس مخالفا لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، أو رضي زيد، هذا ما يتعلق بتعليق عقد البيع، وسبق أن تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وقلنا إن الصحيح أن تعليق عقد البيع صحيح، أن شرط التعليق أنه شرط صحيح، سواء كان التعليق على شرط محض أو كان التعليق على شرط غير محض. وسبق أن بينا أن المذهب أنهم لا يرون تعليق العقود، وأن تعليق العقود يؤدي إلى إفسادها، وأن الأصل في العقود أن تكون منججة مع الفور، وهذا التعليق يخالف هذا الأصل، إلا أنهم يعددون بعض العقود يستثنونها، يستثنون بعض العقود، فمثلا يقول عقد الوصية يجوز لك أن تعلقه، وعقد الإمارة يجوز لك أن تعلقه، وعقد الوقف إذا كان معلقا بالموت جاز إلى آخره. فعندهم الأصل في العقود أن تكون ناجزة، وهذا في الجملة لا بالجملة، لكنهم يستثنون بعض العقود. وتقدم أن ذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله القيم أنه لا بأس بذلك، وأن السنة ورد في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله، وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عامل الناس عمر رضي الله تعالى عنه إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإلا فلعمر كذا وكذا، وهذا أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وكذلك أيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن زوجته باعته جارية، واشترطت عليه إن باعها عبد الله فهي لزوجته بالثمن الذي باعها عليه إلى آخره. المهم أن تعليق العقود هذا وارد في السنة وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله قال أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. الرهن كما سيأتينا إن شاء الله هو توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يستوفى منه كله أو بعضه. وصورة الرهن، صورة الرهن أن يشتري منه السيارة بثمن مؤجل، فيقول أنا أبيعك السيارة أو البيت بثمن مؤجل، لكن بشرط أن تعطيني رهنا، تعطيني سيارتك رهنا أو كتابك أو بيتك إلى آخره رهن. وفائدة هذا الرهن أنه وثيقة، فإذا لم يسدد الراهن فإن المرتهن يقوم ببيع هذه العين المرهونة إذا أذن له الراهن، أو أن القاضي يقوم ببيع هذه العين المرهونة إذا لم يأذن الراهن للمرتهن بالبيع، ويقوم بتوفية الراهن حقه من هذا الدين. ف صورة الرهن كما ذكرت أن يبيعه بثمن مؤجل أو يقرضه، يقرضه مثلا 10,000 ريال، يقول نعم أنا أقرضك 10,000 ريال لكن بشرط أن تعطيني رهنا، فيعطيه مثلا سيارته رهنا، فإذا لم يسدد يقوم المقرض وهو الذي يسمى المرتهن ببيع هذه السيارة إذا أدي له المقترض وهو ما يسمى بالراهن، فيقوم ببيعها ويستوفي حقه، فإن لم يعدل له فإنه يرجع الأمر إلى القاضي فيقوم القاضي ببيع هذه العين المرهونة وتوفية المقرض الذي هو المرتهن حقه. هنا لو قال أنا أقرضك 10,000 ريال تعطيني السيارة، يعني أقرضك 10,000 ريال لمدة شهر تعطيني السيارة رهن، وإذا ما جيت بحقي ترى لي السيارة. يقول المؤلف رحمه الله هذا شرط باطل، هذا شرط باطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له ظلمه وعليه غرمه، وقالوا بأن هذا هو غلق الرهن، هذا هو غلق الرهن الذي نهى عنه الشارع. يعني يقول أنا أقرضك 10,000 ريال تعطيني سيارة، إذا ما جيت بالقرض ترى لي السيارة. قالوا هذا هو غلق الرهن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على جوازه، فورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ذهب إلى بقال وأخذ منه حوائج وأعطاه نعليه رهنا، فإن جاءه بالثمن وإلا فالنعلان له. والأقوى وغلق الرهن بهذه الصورة هذا كان يتعامل به الجاهلية، كان في الجاهلية إذا أخذ رهنا قال إن لم تأتني بحقي في وقت حلول الأجل وإلا فالرهن لي، الرهن لي. والأقرب في هذه المسألة أن يقال فيها بالتفصيل، أن يقال بالتفصيل، فنقول غلق الرهن إذا كان عن إكراه، إذا كان عن إكراه فإنه لا يجوز، لأنه كما تقدم لنا في قاعدة المعاملات أنه يشترط في العقود الرضا، فإذا كان عن إكراه فنقول بأنه لا يجوز، وإذا كان عن رضا واختيار فإنه جائز. ونعلم ذلك، نعلم ذلك أنه يكون عن إكراه أو عن رضا بالنظر إلى ثمن العين المرهونة وثمن الحق الذي أخذت عليه هذه العين رهنا. فمثلا إذا كان الرهن 10,000 ريال والسيارة قيمتها 10,000 ريال واشترط المرتهن على الراهن قال إن لم تأتني بحقي فالسيارة لي، فنقول بأن هذا شرط صحيح لأنه صادع اختيار، فهنا لا إكراه لأن الثمن متساوي أو متقارب. وإن كانت السيارة قيمتها 20,000 والثمن القرض أو ثمن المبيع المؤجل قيمته 10,000 ريال وقال المرتهن إذا لم تأتني بحقي فالسيارة لي، فقوله يعدل له بذلك نقول هذا صادر عن إكراه، وإذا كان بالعكس نقول هذا صادر عن اختيار. فالمسألة لها ثلاث حالات، فيما يتعلق بغلق الرهن نقول المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الرهن مساويا للحق، فهذا لا بأس به أن يشترطه الراهن. فمثلا لو كان الرهن قيمته 10,000 ريال والحق تساوي 10,000 ريال وشرط المرتهن أنه إذا لم يأتي الراهن له بحقه فالعين مرهونة له، نقول هذا شرط صحيح، فيتساوى الرهن مع الحق أو تقارب، نقول هذا شرط صحيح. القسم الثاني أن يكون ثمن العين المرهونة أكثر، فكونه يشترط نقول هذا شرط باطل لأنه صادر عن غير اختيار ورضا، وهو وإن راضي في الظاهر فهو لم يرضى في الباطل لأنه ألجئ إلى مثل هذه المعاملة. وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضطر، فنقول مثل هذا الشرط إذا كانت العين المرهونة أكثر من الحق نقول هذا شرط باطل ولا يجوز. القسم الثالث عكس هذه، إذا كانت العين المرهونة فإذا كان ثمنها أقل من ثمن من قيمة الحق فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول وشرط البراءة من كل عيب مجهول إلى آخره. قال صح. نعم نعم. إذا باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول قال لم يبرأ. قال لم يبرأ. هذه مسألة وهي ما يسمى شرط البراءة من العيوب. شرط البراءة من العيوب. وقول المؤلف قبل ذلك من كل عيب مجهول يفيد أنه إذا كان العيب معلوما واستبرأه استبرأ البائع المشتري فإن هذا شرط صحيح. لو باعه السيارة وقال فيها عيب كذا وكذا بشرط أن تبرئني من العيب الفلاني سمى العيب، فنقول بأن هذا شرط صحيح ويبرأ البائع لأن المشتري دخل على بصيرة وقد أسقط حقه والمسلمون على شروطه. لكن إذا كان العيب مجهولا هل يبرأ أو لا يبرأ؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يبرأ. قال له: وصفة البراءة اليوم يتعامل الناس بصفة البراءة من العيوب المجهولة. الناس يتعاملون اليوم أو صفة تعامل الناس صورتين. الصورة الأولى يقول بشرط أن تبرئني من جميع العيوب، يقول بعتك السيارة بس ترى إذا وجدت فيها عيبا ما ترجع عليه شيء، أو بعتك البيت بشرط أنك إذا وجدت فيها عيبا لا ترجع عليه بشيء. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يستبرئه من كل العيوب، فيقول المؤلف رحمه الله لأنه لا يبرأ. الصورة الثانية أن يذكر كل العيوب، فيقول بعتك السيارة والسيارة هذه كومة حديد، أنا بعتك الآن كومة حديد لا ترجع عليه شيء، أو بعتك البيت وأنا بعتك البيت هذه عبارة عن كومة اسمنت أو كومة طين، أو بعتك الكتاب وهو عبارة عن ورقات فقط، أو يقول بعتك السيارة. يذكر كل العيوب، يذكر العيوب الموجودة والعيوب غير الموجودة، يقول بعتك السيارة والإطارات فاسدة والأنوار فاسدة والمكينة لا تصلح وإلى آخره، فيعجب جميع العيوب. هاتان صورتان للبراءة من جميع العيوب، من جميع البراءة من العيوب، من العيوب المجهولة، من العيوب المجهولة. فيقول المؤلف رحمه الله أنها أنه لا يبرأ، يعني إذا استبرأه قال أنا بعتك السيارة لكن تبرئني من جميع العيوب، أو عدد كل العيوب كما في الصورتين، يقول المؤلف رحمه الله لا يبرأ. ولماذا لا يبرأ؟ قال لأنه كونه يبرئه قبل العقد صادف خير محله، فهو ما دام أن العقد لم يتم ليس له الحق في أن يبرئه، فيكون إبراؤه لم يصادف محل الإبراء، فلا يصح هذا الإبراء، لا يصح هذا الإبراء. والرأي الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقال البراءة من العيوب المجهولة يقول فيه تفصيل: إذا كان البائع يعلم العيب وأخفاه على المشتري وطلب البراءة من ذلك يقول بأنه لا يبرأ ويرجع عليه المشتري إذا وجد العيب. فإذا كان يعلم أن فيها عيبا كذا وكذا وقال بعتك السيارة شرطا تبرئني، أن تبرئني من العيوب التي فيها، ولم يبين هذه العيوب للمشتري، فيقول بأنه لا يبرأ لأنه غش ودبلس، ولأن المشتري قد يدخل على أنه لا عيوب فيها أو أن فيها عيبا يسيرا ثم يتبين له أن العيب فيها كثير. فإذا كان البائع يعلم العيب وطلب البراءة منه فيقول بأنه لا يبرأ، وإذا كان البائع لا يعلم العيب والعيب جاهل به، يعلم أن هذه السيارة سليمة ولا يعلم أن فيها عيبا، ثم قال للمشتري بشرط أن تبرئني من كل العيوب الموجودة فيها، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا صحيح لأنه لم يغش ولم يدلس، وهذا هو الوارد عن الصحابة، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول البراءة من العيوب المجهولة، نقول إن كان البائع يعلمها فإنه لا يبرأ، لا يبرأ بالبراءة منه لأنه غش ودلس. والواجب النص في أخيه المسلم، وفي صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. وأما إن كان يجهل هذه العيوب البائع ولا يعلمها وطلب من المشتري البراءة منها لكي لا يحصل فسق للعقد أو رجوع عليه بقيمة العيب وطلب البراءة من ذلك، فإن هذا صحيح لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. ولمن جهله وفات غرضه الخيار. إذا باعه دارا أو نحو ذلك مما لا يمكن قسمته، باعه دارا أو أرضا ونحو ذلك، فهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يتبين أن هذا العقار أكثر مما وقع عليه العقد، يعني باعه الأرض على أنها 1000 متر ثم تبين أن هذه الأرض 1100، أو بالعكس باعه هذه الأرض على أنها 1000 متر ثم تبين أن هذه الأرض 900 متر، فما الحكم في الحالتين؟ نقول الحكم في الحالتين أن العقد صحيح، والزيادة للبائع والنقص عليه. نقول الزيادة للبائع والنقص عليه. فبالصورة الأولى باعه الأرض على أنها 1000 متر فتبين أنها 1100 متر، فنقول العقد صحيح، البائع الآن المشتري الآن له 1000 متر هو الذي تم العقد عليه، وأما البائع فله 100 متر لأنه لم يبع أو لم يبع المشتري إلا 1000 متر، فالعقد صحيح. لكن قال المؤلف رحمه الله لمن جهل ذلك له الخيار، فنقول المشتري اشترى 1000 متر وهو يجهل ذلك، فنقول له الخيار، له أن يفتح. فلو قال أنا لا أريد الشركة، أنا الآن اشتريت 1000 متر ولا أريد مشاركتك أيها البائع، أريد أن أستقل بهذا الأرض، فنقول له أن يفتح، إلا إذا رضي البائع، قال البائع لك كل الأرض بكل الثمن، فنقول بأن هذا يلزمه في العقد بالعقد ولا يتمكن مع ذلك من الفسخ. فإذا قال البائع خذ 1100 بكل الثمن الذي دفعت، فنقول بأن المشتري يلزم ولا يتمكن من الفسخ. عكس هذه الصورة، عكسها لو أنه باعه 1000 متر ثم بعد ذلك تبين أنها 900 متر، عام 900 متر، فنقول لمن جهل ذلك له الفسخ. فالنقص هنا الآن على البائع لأن المشتري اشترى 1000 متر، فللمشتري أن يطالبه بقيمة النقص، نقص الآن 100 متر فله أن يطالبه، فالبائع له حق الفسخ. إذا قال البائع أنا ما لم أعطيك شيء لكني أكثر، نقول له حق الفسخ، إلا إذا رضي المشتري أن يأخذ كل الأرض بنقصها بجميع الثمن، فإنه يلزم البائع، يقول البائع يلزم في هذه الحالة. فأصبح إذا تبين في السلعة زيادة أو نقص أن العقد صحيح، أن العقد صحيح، والزيادة تكون للبائع والنقص يكون عليه، لكن لكل واحد منهم الفسخ، إلا من كان إلا بالنسبة للمشتري لو أن البائع رضي أن يعطيه كل الأرض بكل الثمن إذا كان فيها زيادة 1100 متر، رضي البائع أن يعطيه هذه 1100 بكل الثمن، فنقول لا يتمكن المشتري من الفسخ. وبالعكس لو أن المشتري رضي أن يأخذ هذه الأرض على نقصها بكل الثمن فإن البائع لا يتمكن من الفسخ. وهذا فيما إذا حددت المساحة، يعني قال بعتك 1000 بعتك 500 ثم يتبين فيها الزيادة والنقص. أما إذا لم تحدد المساحة فالأمر غاهر في ذلك، فلو قال بعتك هذه القطعة من الأرض ولم يذكر فيها تحديد المساحة فالعقد صحيح ولا خيار في ذلك. هذا فيما إذا كان لا يمكن فصل المبيع، أما إذا كان يمكن فصل المبيع فالعقد لازم ولا خيار. مثلا لو باعه برا، باعه هذا البر على أنه 10 أصواع، ثم بعد ذلك تبين أن هذا البر 11 صاعا، فنقول الزيادة هنا البائع، يأخذ المشتري 10 أصواع وصاع واحد يأخذه البائع. لو كان بالعكس، باعه هذا البر على أنه 10 أصواع ثم تبين أنه 9، فنقول العقد لازم ولا خيار، ويرجع المشتري على البائع ويأخذ منه صاعا. قال رحمه الله: وقوله ولمن جهله وفات غرضه الخيار، قوله فات غرضه، هذه العبارة لم يذكرها صاحب الأصل المقنع، لأن زاد المستقنع هذا مختصر من كتاب المقنع، فهذه العبارة ليست موجودة في المقنع قوله فات غرضه، وليست أيضا موجودة في شرح الأصل شرح المقنع الشرح الكبير، وليست موجودة أيضا في الإنصاف ولا في المنتهى ولا في الإقناع، وإنما هي زيادة من صاحب المثل حجاج رحمه الله، وهذه الزيادة فيها شيء من القلق. قال رحمه الله: باب الخيار. قال: وهو أقسام. الأول خيار المجلس. الخيار في اللغة اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفتح، اسم مصدر اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفتح. وأما في الاصطلاح فهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فتحه، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فتحه. والخيار أو إثبات عقد أو إثبات الخيار في عقد البيع هذا من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن الإنسان يقدم على الشيء إذا لم يحصل بيده بلا تروض، قد لا يكون هناك تروض وإنما هو مغرم بالحصول عليه، فلا يكون عنده شيء من التروي أو التفكير أو النظر، ثم بعد ذلك إذا تمكن منه وحصل بيده حصل له، قد يحصل له شيء من الندم، فجعل له الشارع فرصة في فتح هذا العقد أو إمضائه. قال المؤلف رحمه الله: وهو أقسام. الأول خيار المجلس. قسم الأول خيار المجلس، وخيار المجلس المراد بالمجلس هو موضع الجلوس. وقول المؤلف رحمه الله خيار المجلس، هذا بناء على الغالب، بناء على الغالب، فإن الغالب أن المتعاقدين إذا خرجا من المجلس أو تفرقا من المجلس أنهما يتفرقان بأبدانهما. ولهذا قال بعض العلماء لأن المراد بهذا الخيار هو خيار الأبدان، لأن الفتح لا يزال باقيا ما دام أن المتعاقدين متلازمان بأبدانهما، فما دام أنهما متلازمان بأبدانهما فبكل منهما الفتح ولو خرجا من المجلس. يعني لو أن البائع والمشتري عقد في هذا المجلس ثم بعد ذلك خرج وهما لم يزالا متلازمين بأبدانهما فإن حق الفسخ ثابت لكل منهما وقد تفرق عن المجلس. فقوله خيار المجلس هذا بناء على الغالب. وخيار المجلس يقول المؤلف رحمه الله يثبت في البيع، وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الشافعي رحمه الله، إثبات خيار المجلس، وقد دلله السنة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا جميعا، أو يخير ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر. وأيضا وهذا في الصحيحين وأيضا حديث حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، فإن صدقا بورك لهما في بيعهما، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا في الصحيحين. وعند أبي حنيفة والإمام مالك رحمه الله رحمهم الله عدم إثبات خيار المجلس، قال بأن خيار المجلس لا يثبت وأن المتعاقدين متى حصل بينهما الإيجاب والقبول فإنه لا يتمكن أحدهما من فسخ العقد. وهذا الكلام لابن مالك رحمه الله استغرب عليه، يعني استغرب عليه العلماء رحمهم الله، لأن الإمام مالك رحمه الله أخرج حديث الخيار أخرجه في موطئه رحمه الله، ومع ذلك استغربه العلماء رحمه الله. فالصحيح أن خيار المجلس أنه ثابت لكل من المتعاقدين، فما دام في المجلس لكل واحد منهما أن يسر. قال يثبت في البيع، والصلح بمعنى يثبت في البيع، الأمر في ذلك ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. والصلح بمعنى يعني الصلح الذي بمعنى البيع، وهذا يأتي في باب الصلح، لأن العلماء رحمهم الله جعلوا الصلح ينقسم إلى قسمين، القسم الأول صلح عن إقرار، والقسم الثاني صلح عن إنكار. فصلح الإقرار أن يقر له بدين أو عين ثم يصالحه عن هذا الدين أو العين المقر بها، فصلح الإقرار هذا حكمه حكم البيع فيثبت في خيار المجلس. يعني مثال ذلك، يقول زيد لعمر أنا أريد منك دين 1000 ريال، قال نعم أنا أقر أنك تريد مني 1000 ريال دينا، لكن أنا ما عندي 1000، أبا صالح أبعطيك هذه الكتب أو هذه السيارة أو هذه الأقلام. هذا يسمى صلح ماذا؟ صلح عن إقرار بدين، حكم حكم البيع. فإذا قبل قال ما عندي مانع أعطني هذه الكتب بدل هذه 1000 التي أريد منك، وأخذ هذه الكتب، فنقول بأن صلح الإقرار هذا حكم حكم البيع يثبت في خيار المجلس. لو أن المدعي هذا الذي يدعي 1000 قال لا أنا فسخت وهو في المجلس، نقول يتمثل فسخ، لأن هذا بيع دين بعين صورة من صور البيع. أو قال المصالح لا أنا فسخت أنا سأخذ هذه الكتب وأرد عليك الدين 1000 ريال، نقول يتمكن من ذلك وصلح الإقرار سواء كان إقرارا بدين أو إقرارا بعين. إقرار بعين قال هذا الكتاب الذي بيدك لي، قال نعم أنا أقر أنه لك، لكن بعطيك كتاب غيره، بعطيك كتاب سمته وكذا وكذا، فرضي المدعي، نقول لكل واحد منهم على نفسه لأن هذا بيع، فصورته من صور البيع مبادرة دين بعين، دين بعين أو عين بعين، صورته من صور البيع. ادعى عليه أنه يريد منه هذا الكتاب، فقال نعم أقر أن هذا الكتاب لك، لكن بعضك هذا الكتاب أو هذا القلم، فلكل واحد منهما أن يفتح، لأن المبادرة الآن موجودة، مبادرة عين بعين أو مبادرة دين بعين. فيقول المؤلف رحمه الله الصلح الذي بمعنى البيع هذا يثبت به فيه خيار المجلس، لأنه في الحقيقة داخل في صور البيع فيأخذ حكم البيع، فهذا صلح الإقرار. قال وإجارة، أيضا الإجارة يثبت فيها خيار المجلس، فإذا أجره سواء كانت الإجارة على مدة أو كانت الإجارة على عمل، على مدة أجره البيت لمدة شهر أو شهرين، أو على عمل أجره أن يخيط له ثوب أو يبني هذه له هذه العمارة أو غير ذلك، فهذا يثبت فيه خيار المجلس ما دام أنهما لم يتفرقا بكل واحد منهما الفسخ. قال والصرف، الصرف أيضا هذا بيع، لأنه بيع نقد بنقد، فلو صارفه دينارات بدراهم أو صارفه ريالات بدينارات فلكل واحد منهما أن يفسخ ما دام في العقد. قال والسلم، أيضا السلم، والسلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، يقول هذه 1000 ريال تعطيني بعد سنة 100 صاع من البر، أو تعطيني بعد سنة 100 كتاب صفته كذا وكذا، أو من البر صفته كذا وكذا، أو هذه 10,000 ريال تعطيني سيارات أو سيارة صفتها كذا وكذا، هذا السلم هذا يثبت فيه خيار المجلس لأنه في الحقيقة بيع. قال دون سائر العقود، دون سائر العقود. فمثلا النكاح لا يثبت فيه، النكاح لا يثبت فيه خيار المجلس. فلو قال الولي للزوج زوجتك، فقال الزوج قبل، فقال الولي لي خيار أنا بس، يقول لا تمكن من ذلك، لأن القاعدة في خيار المجلس أنه يثبت في البيع وما في معنى البيع فقط. خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع، ما عدا ذلك لا يثبت به. هذا هو الذي دلت له السنة، فنقول يثبت في البيع وما في معناه، كما ذكر المؤلف رحمه الله من صلح الإقرار، وكذلك أيضا ما ذكره من السلم والإجارة إلى آخره. فالقاعدة في خيار المجلس أنه يثبت في البيع وما في معنى البيع. أما سائر العقود التي ليست بيعا وليست في معنى البيع فهذه لا يثبت فيها خيار المجلس. فكما مثلنا لو أراد الولي أن يفسخ وهو في مجلس العقد نقول لا يتمكن من ذلك، أو أراد الزوج أن يفسخ نقول لا يتمكن من ذلك، أو الموقف قال وقفت هذه الأرض مسجدا لله عز وجل وهو في المجلس مجلس العقد قال فسخت، نقول لا يتمكن من ذلك، لأن الوقت هذا ليس بيعا وليس في معنى البيع، ليس بيعا وليس في معنى البيع. بالنسبة للمؤلف رحمه الله ذكر هذه الأشياء، عقد المساقات وعقد المزارعة هذه المشهور بالمذهب أنها عقود جائزة. عقد المساقات يعني أن يدفع له الأشجار لكي يقوم عليها بجزء مشاع معلوم من ثمرها، عقد المزارعة يدفع له الأرض لكي يقوم بزرعها بجزء معلوم مشاع من زرعها. هذه العقود الحنابلة يقولون بأنها عقود جائزة، وعلى هذا لا حاجة إلى إثبات خيار المجلس فيها، لأن لكل واحد منهم عليه سواء كان في المجلس أو كان خارج المجلس ما دام أنها عقد جائز. والرأي الثاني أنها عقود لازمة، وإذا كانت عقود لازمة فإن ابن قدامة رحمه الله وصاحب الشرح الكبير قال أنها يعني ذكر أنها تلحق بعقد الإجارة وإذا كانت تلحق بعقد الإجارة فإنه يثبت فيها خيار المجلس، يثبت في عقد المساقات وعقد المزارعة خيار المجلس، وفيها شبه يعني فيها شبه من عقد الإجارة. ففي المساقات سيأخذ الأشجار ويقوم عليها العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة، مثلا يأخذ أشجار البرتقال أو التفاح أو النخيل أو غير ذلك بجزء معلوم مشاع من الثمرة عن النصف أو الربع إلى آخره، يقول يثبت على الصحيح الخيار لكل منهما ما دام في المجلس، لأننا أثبتنا ذلك في الإجارة، والإجارة نوع من البيع نوع منافع. كذلك أيضا في المزارعة إذا دفع له الأرض وعلى أن يقوم بزراعتها برا أو شعيرا أو أرزا ونحو ذلك بجزء معلوم مشاع من الزرع، تقول الصحيح أنه يثبت فيها خيار مجلس. قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، لكل من المشتري والبائع أن يفسخ ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، فما دام أنهما بأبدانهما لم يتفرقا فلكل منهما الفسخ، ولو خرجا عن مجلس العقد كما سلف لنا. وجد على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال المؤلف رحمه الله عرفا، يعني التفرق هذا لم يرد له حد في الشرع، وعلى هذا ما لم يرد له حد في الشرع فإنه يرجع إلى تحديده إلى العرف، يرجع إلى العرف. والتفرق عرفا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة إلى آخره، مثلا إذا كان في حجرة فالتفرق منها أن يخرج أحدهما من هذه الحجرة أو في دكان التفرق منه أن يخرج من هذا الدكان أو في صحراء، إذا كان في صحراء فإن التفرق أن يغيب عن صاحبه، فإذا ابتعد عنه عرفا بحيث أنه لا يكون قريبا منه عرفا فإنه في هذه الحالة يعتبر أن يعتبر تفرقا. المهم أن التفرق هذا يختلف باختلاف الأمكنة. وإذا وقع العقد عن طريق الهاتف ونحو ذلك فقال العلماء رحمه الله يحصل التفرق بانتهاء الكلام بانتهاء المكالمة. وإذا عقد إذا وقع العقد عن طريق الكتابة فقالوا بأن الخيار لا يزال للبائع لو باعه وكتب له كتابا بالبيع فإنه لا يزال للبائع حتى ولو فارق مجلسه ما لم يقبل المشتري، يعني المكتوب له، فإذا قبل فإن كان هذا خرج وفارق مجلسه انتهى، يعني خيار البائع ما لم يقبل المشتري حتى ولو فارق مجلسه. أما بالنسبة للمشتري فإن له الخيار ما لم يفارق مكان العقد، ما لم يفارق المكان الذي قبل فيه هذه السلعة. قال رحمه الله وإن نفياه أو أسقطاه سقط، يعني لو باعه قال نبيعك السيارة أو أبيعك البيت لكن بشرط ما في خيار مجلس، أو أسقطاه بعد أن ثبت خيار المجلس، يعني بعد أن تم العقد ثابت خيار المجلس الآن لكل منهما، قال يسقط، اتفق على أنهما يسقطا خيار المجلس. فقل هذا كله صحيح كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن الشارع جعل هذا حقا لهما، فإذا رضي بإسقاطهما فلا بأس، لا بأس بذلك. فإن نفياه قبل العقد قال نتبايع على أنه لا خيار المجلس، أو أسقطاه بعد العقد بعد أن تم العقد قال لا خيار نسقط خيار المجلس، نقول هذا كله صحيح. قال وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، إذا أسقط أحدهما خيار المجلس قال أنا بيعت بس بشرط مالك خيار مجلس وأنا لي خيار مجلس، تقول ورضي بذلك، تقول أن هذا صحيح، تقول بأنه صحيح لأن الحق له وقد أسقطه والمسلمون على شروطه، فما دام أنه اشترط عليه أنه لا خيار له نقول بأن هذا نقول بأنه صحيح ولا بأس بذلك. قال وإذا مضت مدته نعم قال وإذا مضت مدته لزم البيع إذا مضت مدته، يقول المؤلف رحمه الله وإذا مضت مدته لزم البيع بأن تفرق بأبدانهما، يقول المؤلف رحمه الله لأن البيع يلزم. قال أو يشترط في العقد نعم أن يشترط في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد إلى آخره. هذا القسم الثاني، القسم الثاني من قال الثاني نعم الثاني أن يشترط في العقد أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، هذا القسم الثاني من أقسام الخيار، وهو خيار المجلس وهو خيار الشرط. وخيار الشرط أن يشترط لكل منهما الخيار أو أن يشرط أحدهما الخيار دون الآخر، فنقول بأن هذا شرط صحيح، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، وأيضا قول النبي عليه الصلاة أو قبل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن الإيفاء بالعقد الإيفاء بأصله وشرطه، ومن شرطه نعم الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. فإذا شرط أحدهما الخيار، قال لي الخيار لمدة يوم أو يومين أو ثلاث أيام أو خمسة أو عشرة، نقول بأن هذا شرط صحيح. أو أن كل منهما شرط الخيار لنفسه، نقول بأنه صحيح. وأيضا ندل له كما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام أو يخير أحدهما الآخر. فشرط الخيار هذا ثابت لكل منهما أو لأحدهما كما دل عليه القرآن والسنة والإجماع. قال مدة معلومة ولو طويلة. فكلام المؤلف رحمه الله يفيد أن الخيار، أن شرط الخيار صحيح ولو طالت المدة، حتى لو شرط أحدهما أن له الخيار شهرا. فلو قال مثلا بعتك البيت ولي الخيار لمدة أسبوع، أو لي الخيار لمدة جار، أو قال اشتريت ولي الخيار لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، فإن هذا جائز ولا بأس به حتى ولو طالت المدة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وعند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك أيضا مذهب الشافعي أن مدة خيار الشرط أنها لا تتجاوز ثلاثة أيام، قالوا بأنها لا تزيد على ثلاثة أيام. واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الخيار ثلاثة أيام، الخيار ثلاثة أيام، لكن هذا الحديث رجعه الدارقطني وهو ضعيف. قال وابتداؤها من العقد، يعني ابتداء مدة خيار الشرط من العقد. فمثلا إذا باعه في الساعة الثانية عشرة سيارة وشرط الخيار لمدة ثلاثة أيام، فإن مدة هذا الخيار تبدأ من الساعة الثانية عشرة، لأن باعه في الساعة الثانية عشرة يوم السبت واشترط الخيار لمدة ثلاثة أيام، فالساعة الثانية عشرة يوم الأحد هذا اليوم الأول، والاثنين الثاني، والثلاثة هو الثالث. قال وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح. إذا مضت مدته، مضت مدته يعني مدة خيار الشرط ولم يفسخ، قال بعتك السيارة ولي خيار يوم، إما أفسخ أو أمضي، مضى اليوم ولم يفسخ، نقول يلزم العقد الآن. أو قال مشتري اشتريت ولي الخيار لمدة ساعة، مضت الساعة ولم يفسخ، نقول بأنه يثبت. قال أو قطعاه بطل، قال لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، وقال المشتري لي الخيار لمدة ثلاثة أيام وتفرق، ثم بعد ذلك قال نبطل الخيار لكي نلزم العقد، لأنهما ما دام لم يلزم العقد لا يصح أن يتصرف، المشتري ما يصح يتصرف في السلعة، والبائع كما سيأتينا ما يصح يتصرف في الثمن المعين، فقال نبطل الخيار لكي يتم العقد ويتمكن كل واحد منهما من التصرف، فالمشتري يتصرف بالسلعة والبائع يتصرف بالثمن المعين، فإذا قطعه بطل. أو كان الخيار لأحدهما وقطعه، اشترط أحدهما أن يكون له الخيار لمدة خمسة أيام، ثم لما مضى يوم أو يومان أبطل هذا الخيار، يقول بأن هذا، يقول بأن هذا صحيح. قال ويثبت البيع. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يثبت فيه خيار الشرط، قال يثبت في البيع، هذا يثبت في البيع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان إلى أن قال أو يخير أحدهما الآخر، والصلح بمعناه تقدم، والمراد به صلح الإقرار، فيثبت في البيع والصلح بمعنى البيع الذي هو صلح الإقرار، وتقدم الكلام عليه. وأيضا قالوا أيضا قال والإجارة في الذمة. الإجارة يقسمها العلماء رحمهم الله، أو من تقسيمات الإجارة كما يأتيكم في باب الإجارة، يقسمونها إلى قسمين، القسم الأول إجارة في الذمة، والقسم الثاني إجارة على مدة. الإجارة في الذمة هي التي تكون على عمل موصوف، فمثلا استأجرتك لكي تخيط هذا الثوب، أو لكي تبني هذا الحائط، أو لكي تبني هذا البناء، أو تصنع هذا الجلوب إلى آخره، هذه يقولون بأنها إجارة في الذمة، يعني تكون على عمل موصوف، أو على مدة، على مدة أجره الدكان لمدة سنة أو سنتين، أو البيت لمدة شهر أو شهرين إلى آخره، هذه إجارة على مدة. فيقول المؤلف رحمه الله تثبت
خيار الشرط في التجارة بالذمة. يعني مثلا قال أجرت، قال استأجر هذا الشخص على أن يبني هذا الحائط وقال لي الخيار ثلاثية، المؤجر أو المستأجر قال لي الخيار ثلاثية، يقول هذا صحيح، الإجارة في الذمة لأن يقول بأنها صحيحة. قال أو إجارة على مدة لا تلي العقد، يعني أو إجارة على مدة لا تلي العقد. المؤلف رحمه الله ذكر أن الإجارة في الذمة يثبت فيها خيار الشرط، أما الإجارة على مدة فذكر فيها تفصيلا، ذكر فيها تفصيلا، فقال إن كانت مدة خيار الشرط تلي العقد فهذا لا يصح، وإن كانت لا تلي العقد فإنه صحيح. مثال ذلك، استأجره هذا البيت ويبدأ عقد الإجارة من 15/1/1421، 15/1/1421 هذا يبدأ عقد الإجارة، الشرط يبدأ من 10/1 لمدة 3 أيام، هنا يصح أو لا يصح؟ قالوا بأنه يصح، لأن مدة خيار الشرط لا تلي مدة عقد الإجارة، يعني مدة الإجارة، فالإجارة حتى الآن عقد الإجارة حتى الآن لم يأتي، عقد الإجارة يبدأ من 15/1 والشرط يبدأ من 10/1 لمدة 3 أيام. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، إذا كانت مدة خيار الشرط تلي مدة الإجارة يقول لا يصح، لا يصح، استأجره من 15/1 وقال لي الخيار لي الآن 3 أيام، هي الخيار الآن تبدأ مدة خيار الشرط من 15/1. يقول المؤلف رحمه الله لأن هذا لا يصح. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر كلاما جيدا حول خيار الشرط، وقال بأن خيار الشرط يثبت في كل العقود بلا تفصيل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، حتى على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يثبت خيار الشرط في عقد النكاح، في عقد البيع وفي عقد الإجارة وفي، بدلا من هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، نقول قاعدة في ذلك بأن خيار الشرط يثبت في سائر العقود والمعاملات. فحتى في أحكام التبرعات، لو أن الإنسان وقف قال هذا البيت وقف لله عز وجل لكن للخيار ثلاثية، على الكلام الفقهاء رحمه الله لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، لكن عند شيخ الإسلام أن هذا صحيح ولا بأس به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. أيضا عقد النكاح، لو قالت هذه المرأة قبلت بهذا الزوج زوجا لكن لي الخيار ثلاثية، أنا ربما يكون في دينه خلل أو يكون في أخلاقه خلل، فهي حق الخيار لمدة يوم أو يومين أو 3 أيام إلى آخره، لي حق الفسخ، نقول أيضا يثبت ذلك، خيار الشرط يثبت في عقد النكاح. أيضا في الهبة، لو وهبه أو في الصدقة وأثبت خيار، أو في البيع أو في الإجارة أو في الشركة أو في عقد المساقات أو المزارعة إلى آخره، فنقول يثبت في سائر العقود لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وحتى في الصرف، يعني حتى في الصرف وحتى في شراء الذهب، لو أنه مثلا اشترى ذهبا، عندما تشتري ذهب يعني عندما تبادل ربوي بربوي ذهب بدراهم لا بد من التقابض، عندما تشتري ذهب بدراهم تقول ما يجب التفرق، التفرق حتى تقبض الذهب وتقبض الدراهم، لكن لو اشتريت حلي قد لي الخيار 3 أيام أو 4 أيام صح ذلك، فأنت لك الخيار لأن العقد الآن تم وحصل التقابض ولا محذور شرعي، ويثبت لك يعني يثبت لك الخيار. وما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني هو الصحيح والصواب، هذا نذكر هذه قاعدة، تقول خيار الشرط يثبت في سائر العقود. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم،
قضية الشيخ بعض البائع يكتب البضاعة المباعة لا ترد ولا تسدد، ما صحة هذا؟ وبعضهم يقول البضاعة المباعة لا ترد ولا تسدد بعد 3 أيام، أو يقول تسدد ولا ترد.
هذا يأتينا إن شاء الله في خيار العيب، هذا يأتينا إن شاء الله غدا في خيار العيب، وأن الشارع أثبت خيار العيب.
يقول أحسن الله إليكم، الهبة هل فيها خيار مجلس؟
لا، قلنا الهبة هذه خيار المجلس لا يثبت إلا في البيع وما في معنى البيع. الهبة هذه ليست بيعا وليست في معنى البيع، فلا يثبت فيها خيار المجلس، لكن كما قلنا يثبت فيها خيار الشرط. نعم، له أن يشترط، تقول وهبتك هذا الكتاب ولي الخيار يوم أو يومين، أو وهبتك هذا الكتاب بشرط أن تقرأ فيه أو تكون طالب علم ونحو ذلك، هذه يثبت فيها.
يقول أحسن الله إليكم، بالنسبة لمسألة إن شرط ألا خسارة عليك، هل ينطبق هذا بالنسبة للمخابز والألبان والمجلات حيث ينزل كمية من الخبز واللبن وغيرها، والمشتري صاحب البقالة ليس عليه خسارة وباقي الكمية تعود على البائع؟
نعم، أنا يظهر أن التصرف الآن الذي يتصرفونه الآن أن صاحب المحل ما يشتري، يعني إذا كان صاحب المحل ما يشتري لكنه يأخذ من المورد، يعني الذي يقوم بتوريد الخبز أو توريد الألبان، يأخذه ويبيع له ويعطيه نسبة، يكون وكيل في هذه الحالة، يكون وكيل ولا غبار على ذلك، فيقول مثلا أنا أبيع لك هذه الأشياء، وكل مثلا علبة أبيع أهلك لي علي كذا وكذا والباقي تأخذه، هذا يكون وكيل في هذه الحالة، وحينئذ يكون البيع صحيح.
يقول قضية الشيخ صلى الله عليكم، إذا باع أحدهم بيته واشترط المشتري الخيار لمدة أسبوع، فقال البائع لك الخيار ولكن إذا فسخت العقد سوف آخذ منك 1000 ريال.
هنا يعني 1000 هذه مقابل أي شيء، يعني هذا لا يصح كون يشترط عليه وإذا فتح، لأن الشارع جعل له خيار الشارع، لكن لو قال له لكن غير هذا التي يبحثها العلماء رحمه الله في باب الصلح، لو قال مثلا البائع لي الخيار لمدة أسبوع فاتفق على ذلك، قال المشتري أنا بعطيك 1000 ريال وأبطل الخيار، صالحه عن حق خياره هذا، قال أنت لك خيار لك أسبوع، قال نعم، قال هذه 1000 ريال وأبطل الخيار لكي نلزم العقد. فهذه هي التي اختلف فيها العلماء رحمه الله، فالحنابلة يقولون بأنها لا تصح، لا يصح الصلح عن حق الخيار أو حق الشفعة أو حق القذف، والصحيح أن هذا صحيح وأنه يصح أن يصالح عن ذلك، فيقول أنت لك الآن الخيار خذ 1000 ريال لكي ينجم العقد ولا يتمكن الفسخ ويتمكن التصرف في السلعة، هذا هو الصحيح. أما قول يقول أنت فسخت، الشارع أثبت له خيار ويقول أنت فسخت عليك 1000، يعني هذا شرط باطل لأنه مخالف لكتاب الله.
وهذا سؤال يسأل عن العربون،
يعني المشهور مذهب جواز شرط العربون، شرط العربون أن هذا جائز ولا بأس به، خلاف لأكثر العلماء، أكثر العلماء ما يجوزون، لكن المشهور من المذهب جواز شرط بيع العربون، فيشترط البائع على المشتري عربونا، فإن تم العقد فالعربون هذا من الثمن، وإن لم يتم العقد فالعربون هذا للبائع، يعني يقول أعطني مثلا عربونا، أو المؤجر يقول أو البائع يقول للمشتري أو المستأجر أعطني عربونا 1000 ريال، إن تم العقد فهذه الأرض نعتبرها من الثمن أو من أجرة، إذا لم يتم فهذا العربون يكون للبائع أو يكون للمشتري، وهذا هو الصحيح وهو الوارد عن عمر، الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية دارا للسجن في مكة لعمر، واشترط اشترط نافع بن عبد الحارث لصفوان بن أمية 400 درهم، فإن رضي عمر فهي من الثمن، وإن لم يرضى عمر فهذه هي صفوان. فنقول بأن شرط العربون هذا صحيح، وأما ما ورد من النهي عن العربون أو عن بيع العربان فهذا ضعيف. وكذلك أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع العربون فأحله هذا ضعيف، لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولأن أيضا كون البائع أو المؤجر يأخذ هذا العربون يأخذه هو مقابل ما حصل من حبس السلعة، فإن المشتري قد يكون حبس السلعة يعني اشتراها وجلست في يده يوم أو يومين أو إلى آخره.
يقول أحسن الله عليكم، ما حكم ما يفعله الكثير لما يسمى جمعية ويقول أقرضك على أن تقرضني؟
نعم، هذه الجمعية هذه الشيخ محمد يرى أنها جائزة وأنه لا بأس بذلك، و يعني فيها بحث، يعني كثر بعض المشايخ فيها بحث في مجلة إدارة البحوث العلمية، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى هذه المجلة، وذكر يعني تخريجات الفقهاء على هذه المسألة.
يقول أحسن الله إليكم، شخص عنده أموال طائلة جدا وقد جمدت في البنك ولا يستطيع أن يخرج الزكاة، فماذا عليه؟ يقول أنها جمدت من حوالي 10 سنوات.
هو إذا كان لا يتمكن من استلامها، هو إذا كان يتمكن من الاستلام فيجب عليه أن يخرج عن كل السنوات الماضية، وأما إذا كان لا يتمكن من استلامها فهذا يجب عليه أن يخرجها مرة واحدة، يعني يخرج زكاة مرة واحدة إذا استلمها. والعلماء رحمه الله ذكروا أن المغصوب والمسروق والمنتهب والمال الضائع ونحو ذلك قالوا إذا تمكن منه صاحبه فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة أو مرة واحدة فقط.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم ما تفعله بعض الشركات المصنعة للسلع أو شركات السيارات أنه إذا أتى بسلعة فإنه في البحث عليها يأخذون ثمن دون ثمن التصليح أو ثمن قطع الغيار ثمن كسر؟
ما ظهر هذا لا بأس، يعني مقابل الثمن مقابل الفحص وليس فيه إلزام للمالك.
هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.